قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا نحيا بهداه.
التفسير الوعظي لسورة يوسف مع الدكتور محمد الطريرة.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو القسم الثاني من تفسير الصفحة الرابعة من سورة يوسف، صفحة رقم 238. قال الله تعالى في تتمة السورة: بسم الله الرحمن الرحيم، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. تكلمنا عن تفسير الآية في التسجيل السابق، وتوقفنا عند تأملات علمية وتربوية في هذه الآية أذكرها في محاور إليكموها. 1- نسمع في كلام عدد من العصاة الذين اتبعوا خطوات الشيطان حتى وقعوا في الزنا أو مقدماته أن الطرف الآخر كان هو الداعي لذلك وهو الراضي بهذا الفجور، بل قد يعتذر أحدهم عن وقوعه في الفحش والرذيلة بكلامه عن علم الوالدين ورضاهما بما يحصل، ويظنون أنهم بذلك خرجوا من خطيئتهم وظلمهم للآخرين وأن الأمر أيسر وأهون. ومن تلبيس إبليس عليهم أن الواحد منهم إذا حصل في قلبه شيء من اليقظة والرغبة في التوبة وترك الفجور، وإذا بدأ يمضي في خطوات اجتناب الحرام من هجر معصية الزنا وهجر طرفها الثاني بالكامل، أقول من تلبيس إبليس عليه أنه إذا فعل ذلك بدأ المهجور، الطرف الآخر بدأ بتقديم تنازلات جديدة وتظاهر بالمرض والقهر والرغبة في الانتحار، وداوم على ذلك حتى ضعف صاحب التوبة وتحرك ما في قلبه من الهوى ورجع إلى طرائق الشرور خوفا على المحبوب وخروجا من خطيئته بزعمه. والغالب على الظن في وصف هؤلاء أنهم غافلون أو متغافلون عن حقيقة جرمهم وعما ينتظرهم. فالرضا الذي يبديه الطرف الآخر بالمعصية أو يبديها أحد والديه لا يجعلها حلالا، معصية لا يجعلها حلالا ولا يجعل أمرها أيسر ولا يخرج أحدا منهم من شؤم المعصية وعقوبة فاعلها. ثم إن تهاونهم هذا علامة على خفة الإيمان والعقيدة في القلوب، ودليل على أن عظمة الرب عندهم لم تبلغ مبلغها المرجو، وأن توبتهم كانت ضعيفة لغلبة الهوى على التقوى. انظروا إلى نبي الله يوسف كيف انتفض لما أرادته، وكيف تسلح بالشجاعة لما هددته، وكيف طار بدينه من شرك الفجور والعهر إلى عز الطاعة والعبودية والمراقبة. أكرر، وكيف طار بدينه من شرك الفجور والعهر إلى عز الطاعة والعبودية والمراقبة، مع أن الطرف الآخر هو الذي ارتمى في حضن الحرام وحاول وراود وقدم ما يستطيع. ولا ننكر أن ثمة صنفا يعيش بيننا قد غرق في الفسق وأسرف على نفسه بفعل الفواحش وتتبع طرائقها، وأصبح الحرام له مألوفا حتى صعب عليه فراقه، واستباح لنفسه ألوانا من الفواحش والعلاقات المحرمة تحت ذرائع موهومة، وفتح على نفسه أبوابا غاب معها الحياء وغابت التقوى والعفة. نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك نوصي من ابتلي بشيء من ذلك أن يبادر في إنهاء كل علاقة قامت على غير شرع الله، ولا يخشى في ذلك لومة لائم، وأن يسارع في اختيار أحد الأمرين: إما الزواج بمن يرضى دينها، وإما عفة يوسف التي نادانا الله تعالى بها في قوله سبحانه سورة النور: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضل. وهنا همسة أخص بها فتياتنا وبناتنا: لا تغتري كثيرا بصاحب اللسان المعسول الذي أحاطك بكلمات الحب والحنان، وأثار فيك ما تنتظرينه بشوق من زوج المستقبل، ولا تنخدعي بشدة اهتمامه بك وجنونه المزعوم. الغالب ليس دائما، الغالب أنه فعل هذا مع غيرك أو يفعله، والغالب أنه ممن طاش عقله ولا يصلح لقوامة الزوجية التي ترفعين رأسك بها، والغالب أنه يتسلى بالأعراض ولا يثبت على مبدأ أو رأي. نصيحتي: اصبري على صعوبة ما تجدين، واحفظي قلبك، واستعيني بالله في ذلك، واهربي بدينك خير لك وربي. وأقول لهن لأعيش مع الواقع: من أرادك بخير وارتضيت دينه وخلقه فليأتي البيت من بابي، وليبذل ما يبذله الصادقون في حبهم وسعيهم للزواج، وليطرق باب تكوين الأسرة فإنه خير باب. هذا باب عظيم، ليس عظيما فقط له، وإنما هو عظيم لدينه وأمته. وإن كنت ممن تزوجت بعد قصة حب حصل فيها تجاوز للآداب الشرعية المأمور بها، فاحرصي على الستر ولا تلتفتي إلى الوراء، واصدق الله تعالى بالاستغفار، فإن الله تعالى واسع المغفرة. وعلمي أبنائك وبناتك مفاتيح الثبات في وجه الفتن والشهوات. 2، فائدة ثانية، وقفة ثانية: من غريب حال أمتنا في هذا الزمان أننا لا نجد عناية لائقة من القائمين على أمرنا بإغلاق أبواب الزنا على أصحاب الهوى، ولا نجد التربية الكافية لصرف قلوب أبناء هذا الجيل وبناته عن سوء الأخلاق ومنكراتها. أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة الكسوف: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. الحديث بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك، فلم يعتنوا بتطبيق أحكام الشريعة فيما يخص الاختلاط والتبرج وغيرهما، ولم يطبقوا العقوبات الشرعية المتعلقة بحفظ الأعراض كحد الزنا وحد القذف. فالزاني لا تتجاوز عقوبته في عدد من بلاد المسلمين 3 سنوات في السجن، وقد تخفف في عدد من الظروف والأحوال إلى 6 أشهر، وقد تسقط بإسقاط صاحب الدعوى دعواه وشكواه. 3، الزنا أن يطأ الرجل غير زوجته ويجامعها، وهو رذيلة من الرذائل التي يأنف منها الشرع وتأنف منها الطبائع السليمة والنفوس السوية، وهو كبيرة من كبائر هذا الدين، وتحريمه والتنفير منه معروف في الشرائع السماوية كلها. تأملوا كيف سمى الله تعالى الزنا فاحشة، فالفاحشة من الفحش، وهو الأمر الشديد الكراهية والذم، وتطلق اللفظة على من تجاوز الحد في شيء ما. والزاني والزانية مفسدون متجاوزون للكثير من القيم والمبادئ، بل متجاوزون لما رباهم عليه الشرع وأرشدهم إلى فعله. 4، ومن أجل حرمة الزنا أمر الشرع بغض البصر للرجال والنساء، ومنع الخلوة بالأجنبية وهي التي يجوز الزواج منها في يوم من الأيام، وحذر الرجال من الدخول على النساء دون وجود محرم ودون أمن للفتنة، وأوجب اللباس الشرعي على المرأة ومنعها أن تخرج مستعطرة أو كاشفة لشعرها وبدنها، وحرم عليها الضرب بالأرجل بقصد إظهار الزينة للرجال، وأرشد معاشر الشباب إلى الزواج، وأوصى العاجز منهم بالعفة والاستعانة بالصيام، ومدح أهل الحياء، وحرم النكاح من الزاني والزانية، وأخبر أن الطيبين للطيبات، وغير ذلك من الأحكام التي يفهم منها أننا نعيش في مجتمع واحد نتعاون فيه على البر ونغلق أبواب الشرور والآثام. 5، العقوبة الشرعية التي أوجبها الشرع على الزناة في الدنيا تدل على عظم هذا الجرم، فالرجم للمحصن ليس هينا، ولا الجلد لغير المحصن كذلك، الشرع أوجب في إقامة عقوبة الزنا شهود الناس ليحصل الخزي للفاعل ويرتدع غيره. 6. وفي التنفير من فاحشة الزنا خاطبنا ربنا جل وعلا وقال لنا في سورة الإسراء وغيرها: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وصدق ربي صدق لما أخبرنا بأن الزنا ساء سبيلا وطريقا. وإياكم أن تظنوا أن هذا السوء يقتصر على الحياة الدنيا، بل هو ممتد إلى ما بعدها، وإليكم البيان. أما في الدنيا فاعلموا أنه من الطامات التي يحدثها أهل الزنا في أنفسهم وفي مجتمعاتهم. هؤلاء ينتهكون حرمة البيوت، يخلطون الأنساب، يفسدون غيرتهم على أعراضهم، يلحقون العار الذي ما بعده عار بالأهل والزوج، وينشرون الفاحشة في المجتمع، ويسهلون على الغير وقوعهم في الذنب، ويضيع أهلوهم على الغالب بحصول الطلاق أو بالخصومة والشحناء أو بفساد الأبناء. وقد استقرأ عدد من علماء الوعظ والإرشاد ما يحدثه هذا الذنب في قلب صاحبه وحياته، فذكروا أنه يورث الفقر ويقصر العمر ويكسو صاحبه سواد الوجه وثوب المقت بين الناس، وأنه يشتت القلب ويمرضه إن لم يمته، ويجلب الهم والحزن والخوف، ويبعد صاحبه من الملك ويقربه من الشيطان، ويخشى على فاعله من سوء الخاتم. أخرج أحمد طبراني عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: إن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ائذن لي بالزنا، يعني يستأذن اسمح لي يا رسول الله أزني. فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا: ما هذا، ما الذي تقوله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أدن تعال. فدنا منه قريبا، قال فجلس، ثم قال صلى الله عليه وسلم له: أتحبه لأمك؟ قال: لا والله جعلني الله فداءك، يعني ما بحبه. قال صلى الله عليه وسلم: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. قال: أفتحبه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم. ثم سأله: لأختك؟ لعمتك؟ لخالتك؟ ثم وضع صلى الله عليه وسلم يده عليه وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. قال: فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج ابن ماجه والبزار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. الحديث. وأخرج الطبراني والحاكم بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. وفيما يخص عذاب الزناة في البرزخ، يعني في حياتهم بعد الموت وقبل البعث، أخرج البخاري عن سمرة رضي الله عنه حديثا يتكلم عن رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم، ورؤياه حق كما تعلمون. وفيها يقول: فانطلقنا، أي النبي صلى الله عليه وسلم والملكين. يقول: فأتينا على مثل التنور، التنور يعني الذي يكون فيه نار ويخبز فيه. يقول صلى الله عليه وسلم: فإذا فيه لغط 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 وأصوات. قال: فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضو ضو، يعني ارتفعت أصواتهم. قال: قلت لهما: ما هؤلاء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الملكين: من هؤلاء؟ قيل: وأما الرجال والنساء العراة الذين في مثل بناء التنور فإنهم الزناة والزواني. وفي أرض المحشر أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم: شيخ زان كبير في السن بزني، وملك كذاب، وعائل مستكبر، العائل الفقير. وفي رواية: ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. وأخرج البزار في مسنده عن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: الشيخ الزاني، والإمام الكذاب، والعائل المزهو، يعني الفقير المتكبر. وجاء في خصوص من يستغلون غيبة الأزواج عن زوجاتهم بسبب السفر للتجارة والعلاج ونحوهما، أو يستغلون طول غيابهم في سعيهم للرزق، أو يستغلون سوء العلاقة وبرودها بين الزوجين فينفثون مكرهم وسمومهم للتغرير بالزوجة وإيقاعها في المحظور. أقول: جاء في خصوصهم الحديث الضعيف الذي أخرجه أحمد وغيره عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قعد على فراش مغيبة قيض الله له يوم القيامة ثعبانا. المغيبة هي التي غاب عنها زوجها. وفي خصوص حفظ أعراض أهل الجهاد جاء ما أخرجه مسلم عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة يأخذ من عمله ما شاء. فما ظنكم، يعني يقول صلى الله عليه وسلم، فما ظنكم. وفي رواية عند النسائي: ثم التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه فقال: ما ظنكم ترون يدع له من حسناته شيئا؟ المقصود بيأخذ كل حسناته. الله يا ربي جمل بيوتنا ونساءنا ورجالنا وأولادنا بالعافية والستر، وأن يحفظ عليهم دينهم، أن لا يجعل بلاءنا في ديننا. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شرور أنفسنا، واستعملنا في طاعتك، وارزقنا الثبات حتى الممات. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا نحيا بهدى.
التفسير الوعظي لسورة يوسف مع الدكتور محمد الطريرة.